نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو الدرس 74 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الجنائز، وفي تتمة باب البكاء على الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غشية.
قال هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء. قال القاضي: هكذا في رواية الأكثرين. قال: وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء.
غشية.
وفي رواية البخاري: في غاشية. وكله صحيح، وفيه قولان: أحدهما من يغشاه من أهله، والثاني من يغشاه من كرب الموت.
غاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ اسمع الخيانة. غشية مع التجديد. غشية كما قرأ، يعني غشية وغشية وغاشية.
فقال: أقد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث بيان أن البكاء بدمع العين بدون النياحة هذا من الرحمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أراد بذلك الصياح والعويل والصراخ وقول ما فيه اعتراض على القدر، فهذا كله من التسخط على قضاء الله وقدره، وهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. والبكاء بدمع العين من الرحمة وليس من النياح، وهل هو أفضل من تركه أم أن البكاء أفضل؟ هل التجلد وعدم البكاء أفضل أم البكاء أفضل؟ ذهب المحققون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتواه في الجزء العاشر أن البكاء أفضل، حيث قال رحمه الله: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا. طبعا عندنا الصبر والرضا والشك والشكر عند المصائب، سيأتي هناك بعضها واجب وبعضها مستحب. يقول رحمة الله عليه شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى الميت وقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظة لا رحمة للميت، لا لرحمة الميت. فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى، فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. فهذا حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع، وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكمل مما فعله أبو علي الفضيل بن إياض من جلة التابعين شيخ عبد الله بن مبارك، كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فذكر سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة. انتهى كلامه. والصبر واجب، الصبر عند المصيبة أمر واجب. والصبر معناه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عما يغضب الله من لطم الخدود وشق الجيوب أو شق الجيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولوا. والناس لهم أحوال أربعة عند المصائب. الحال الأولى حال الجازع والساخط على قضاء الله وقدره وصاحبها آثم. الحال الثانية حال الصابر لكنه ليس راضيا بالمصيبة، وهذا أدى ما أوجب الله تعالى عليه وحصل ثواب الصابرين. والحال الثالثة حال الراضي بقضاء الله وقدره، وهذا فعله مستحب على الصحيح من أقوال العلماء. وقد يكون الإنسان راضيا وتدمع عينه ويحزن قلبه، فهذا لا يتنافى أو لا ينافي الرضا، لأن البكاء رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء. الحال الرابعة حال الشاكر، وهي أن يشكر الله عز وجل على المصيبة لأنه يعتبرها نعمة، حيث إن الله يكفر بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، فهؤلاء تنقلب المحن في حقهم منحا، وهم عباد الله المخلصون، ولا يقوى على هذا إلا القلة الموفقون. وأما قول ابن عباس القرطبي كما في المفهم: فأما النياحة التي كانت الجاهلية تفعلها من تعديد خصال الميت والثناء عليه بما كان فيه من الخصال الدنيوية المذمومة والصراخ الذي يخرجه الجزع المفضي إلى السقط أو السقط والعبث من ضرب الخدود وشق الجيوب، فكل ذلك محرم من أعمال الجاهلية ولا يختلف فيه. فأما بكاء وصراخ لا يكون معه شيء من ذلك، فهو جائز قبل الموت مكروه بعده. فهذا جواب أن الصراخ ليس عليه دليل، بل ممنوع قبل الموت وبعده، وإنما الجائز البكاء بدمع العين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول القرطبي رحمة الله عليه، عندنا القرطبي صاحب المفهم الذي هو شرح صحيح مسلم، والقرطبي الذي هو صاحب التفسير، وبعض الناس يخلط بينهما، منهم ياسر البرهاني لما كتب كتابه الذي هو رد على ظاهرة الإرجاء، اسمه الذي أتى فيه بعجائب وراء وقال قول المرجئة، كتاب برد شبهات من وقع في الإرجاء. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في عيادة المرضى. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى.
محمد بن جهضم مر معنا ما مر قال فيه
محمد بن جهضم عبد الله الثقفي مولى صدوق.
صدوق فقط؟
نعم.
صدوق يعني حديثه ماذا؟ حسن. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قبص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه.
في هذا الحديث مشروعية زيارة المريض ماشيا، وله أن يركب إن احتاج. قد جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما خلفه يعود سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أرضاه. وفيه زيارة الرئيس والمتبوع والعالم مع أصحابه للمريض وإظهار السنة، وفيه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وتفقده لأحوال الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت
هكذا. حدثنا ولا وحدثنا
محمد بن المثنى حدثنا
نعم له الأفضل وحدثنا متابعات مرقوم
نعم
مرقوم عندك
لا مش مرقوم عبد لكن في متابعة بعديش
ليس مرقوم نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حاء قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر.
في هذا الحديث بيان أن محل الصبر عند حدوث الصدمة الأولى، عند حدوث الصدمة الأولى من المصيبة لدى استقبال الخبر، ففيها يظهر مدى ثبات المرء ورسوخه وقوة تحمله. أما إن طالت المدة وبعد العهد وبعد العهد فإن المصيبة يخف وقعها ويسر عن المرء. وقد احتج الجمهور بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة للقبور. قال شيخنا: لكن هذا ليس بظاهر، فيحتمل أنه كان قبل النهي. ومعلومة كما سبق معنا في شرح عمدة الفقه لابن قدام رحمه الله أن زيارة القبور فيها خمسة أقوال لأهل العلم، ما بين مستحب إلى محرم، مستحب ومكروه وجائز ومحرم إلى آخره، كما ذكر الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. فهذا من أدلة الجمهور على استحباب أو جواز زيارة المرأة للقبور. ما وجه الاستدلال؟ ماشي، ما هو صحيح؟
لم ينهها.
لم ينهها، وإنما قل: اتق الله واصبري. هذا على ماذا؟ على الزيارة ولا على النياحة؟ على النياحة، ويدل على أن النياحة تنافي الصبر الذي هو واجب. وهناك أدلة كثيرة في الحقيقة للجمهور أهل العلم، وإن كان كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم على حرمة زيارة المرأة للقبور كلهم، الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ الرجحي، كلهم على حرمة زيارة المرأة للقبور، واعتمدوا في ذلك على قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. أما زائرات القبور فهذا لا يصح، والصحيح لعن الله زوارات القبور، يعني المكثرات من الزيارة. والجمهور قال هذا في من تكثر الزيارة، أما من زارت أحيانا لا تدخل في هذا، واعتمدوا على مثل هذا الحديث. وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أيضا ومتفق عليه، وأيضا على مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين إلى آخر الحديث. فلم يقل لها لا تزوري، وإنما قال قولي كذا. وأيضا لأن العلة من زيارة القبور يشترك فيها الرجال والنساء سواء، وهي ماذا؟ ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو قال الآخرة. وهذا يشترك فيه الرجال والنساء على السواء. لكن اتباع الجنائز لم يرد فيه حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا يجوز أن تصلي على الجنازة قبل أن تخرج من البيت، أو تصلي في المسجد خلف الرجال، يعني إذا صلى الرجال تصلي معهم في المسجد أو في أي مكان يصلون فيه. وأما اتباع الجنازة فهذا لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز. وكل علماء على الحرمة بناء على هذا الحديث قالوا: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. الخطاب هنا للرجال دون النساء، لكن في الحقيقة أن الأظهر والله تعالى على ماذا بل الشيخ ناصر الألباني محمد ناصر الدين إلى استحباب أو على الأقل لجواز زيارة المرأة للمقابر، لكن بالضوابط الشرعية، لا يكون هناك صراخ ولا يكون اختلاط ولا خلوة برجل أجنبي في هذه الأماكن، مع أمن الفتنة وأمن أيضا الصراخ والنياحة على الميت. إن وجدت هذه القيود لا بأس إن شاء الله بالزيارة والله أعلم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: حدثني علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر.
الشيباني من هو؟
سليمان. لا سليمان فيروز.
فيروز
حق الشيباني.
نعم.
قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وأخاه. فقال له عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: وحدثني علي بن حجر قال: أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي، فقال عمر: علام تبكي؟ علام تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. قد علمت؟
علمت.
علمت عندك؟
نعم.
علق عليها النووي. علمت؟
لا.
ما علق عليها؟ ما علق. لقد علمت أفضل. علمت يا صهيب. نعم.
قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إنما كان أولئك اليهود. قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب. فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟
نعم، قوله الميت يعذب في قبره بما نيح عليه يعني يعذب بالنياحة، والنياحة هي الصوت المرتفع. وقوله عولت عليه حفصة يعني على عمر رضي الله عنهما، أي بكت عليه برفع صوتها. وفي هذه الأحاديث الرد على من قال بجواز البكاء والعويل قبل الموت كما سبق من قول القرطبي صاحب المفهم، وقد أنكر أنس رضي الله عنه على حفصة رضي الله عنها عويلها وقد كان قبل الموت. وفيها أن الشيء اليسير الذي يغلب على الإنسان بدون اختياره يعفى عنه، مثل البكاء الذي غلب نساء جعفر رضي الله تعالى عنه، ومثل بكاء حفصة هنا أو عويلها فإنه سمع لها بكاء من شدة هذا الأمر وموت أبيها عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. نعم، لا سيما أنه طعن وهو في الصلاة برمح مسموم من هذا المجوس الخبيث الذي يجعل له الرافضة مقاما يزورونه، والعياذ بالله، في إيران بلاد فارس، يجعل المقام لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه يزورونه ويتبركون به، لعنهم الله الرافضة. نعم، لا، الأفضل البكاء أفضل من تركه لأنه رحمة من الله يستحب، لكن هذا إذا لم يوصي، كل هذا إذا لم يوصي. إنسان يوصي أهله، لا سيما الجاهلات منهن والجهال منهم، يوصيهم لا تبكوا. وإذا مثلا ابن له أو بنت له ينهى الناس عن البكاء ويكتب في وصيته عدم النياحة على الميت، يكتب هذا ويوصي أقاربه لست من كان فيهم جهال أو جاهلات، لأن هذا يكثر عند النساء في الحقيقة خاصة، يوصيهن بتقوى الله وعدم النياحة. أما البكاء فهذا شيء لا بأس به، بل هو أفضل من تركه كما نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن بدون رفع صوت، إذا وصى تبرأ الذمة، إذا وصى بأن لا يبقى عليه وأكيد العذاب، هذا قول. والقول الثاني أن العذاب هنا ماذا؟ العذاب كالذي جاء في حديث السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرب، وليس التعذيب بالنار. وهذا قول قوي وله وجاهة أيضا، يعني يكون متعبا من هذه النياحة. ويقيل أنه متعب عليهم، على من يبكي هذا، لأنه أتى محرما من ينيح عليه. نعم، معنى الوقت كم باقي؟ طيب، الحديث طويلة جدا.
يسأل شن، هل المقصود هو تحريم اتباع النساء الجنائز حال الدفن وجواز زيارة القبور للنساء مع الطوابق؟
نعم، حال الدفن لا يجوز اتباع المرأة للمقابر. نعم، وما حديث ارجعنا مأزورات غير مأزورات لا يصح، ولكن لا تتبع المرأة الجنائز. قول عائشة الذي ينسب لعائشة ارجعنا في الزيارة ارجعنا مأزورات غير مأزورات لا يصح على عائشة رضي الله عنها، ولو صح فهذا اجتهاد منها. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو الدرس 74 بعد 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب الجنائز، وفي تتمة باب البكاء على الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى شكوى له، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أتى غشية.
نعم.
علق هنا غشية ولا غشية؟
قال هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء. قال القاضي: هكذا رواية الأكثرين. قال: وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء.
غشية.
غشية. وفي رواية البخاري: في غاشية. وكله صحيح، وفيه قولان: أحدهما من يغشاه من أهله، والثاني من يغشاه من كرب الموت.
غاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ اسمع الخيانة. نعم. غشية مع التجديد. غشية كما قرأ، يعني غشية وغشية وغاشية. نعم.
فقال: أقد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث بيان أن البكاء بدمع العين بدون النياحة هذا من الرحمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. أراد بذلك الصياح والعويل والصراخ وقول ما فيه اعتراض على القدر، فهذا كله من التسخط على قضاء الله وقدره، وهذا من الكبائر، هذا من الكبائر. والبكاء بدمع العين من الرحمة وليس من النياح. وهل هو أفضل من تركه أم أن البكاء أفضل؟ هل التجلد وعدم البكاء أفضل أم البكاء أفضل؟ ذهب المحققون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتواه في الجزء العاشر، أن البكاء أفضل، حيث قال رحمه الله: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا. طبعا عندنا الصبر والرضا والشك والشكر عند المصائب، سيأتي هناك بعضها واجب وبعضها مستحب. يقول رحمة الله عليه شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى الميت وقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظة لا رحمة للميت، لا لرحمة الميت. فإن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى، فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. فهذا حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل مما فعله أبو علي الفضيل بن عياض، ومن جلة التابعين شيخ عبد الله بن مبارك، كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فذكر سبحانه التواصي بالصبر والمرحمة. انتهى كلامه. والصبر واجب، الصبر عند المصيبة أمر واجب. والصبر معناه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عما يغضب الله من لطم الخدود وشق الجيوب أو شق الجيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والناس لهم أحوال أربعة عند المصائب: الحال الأولى حال الجازع والساخط على قضاء الله وقدره وصاحبها آثم. الحال الثانية حال الصابر لكنه ليس راضيا بالمصيبة، وهذا أدى ما أوجب الله تعالى عليه وحصل ثواب الصابرين. والحال الثالثة حال الراضي بقضاء الله وقدره، وهذا فعله مستحب على الصحيح من أقوال العلماء. وقد يكون الإنسان راضيا وتدمع عينه ويحزن قلبه، فهذا لا يتنافى أو لا ينافي الرضا، لأن البكاء رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء. الحال الرابعة حال الشاكر، وهي أن يشكر الله عز وجل على المصيبة لأنه يعتبرها نعمة، حيث إن الله يكفر بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، فهؤلاء تنقلب المحن في حقهم منحا، وهم عباد الله المخلصون، ولا يقوى على هذا إلا القلة الموفقون. وأما قول ابن عباس القرطبي كما في المفهم: فأما النياحة التي كانت الجاهلية تفعلها من تعديد خصال الميت والثناء عليه بما كان فيه من الخصال الدنيوية المذمومة والصراخ الذي يخرجه الجزع المفضي إلى السخط أو السخط والعبث من ضرب الخدود وشق الجيوب، فكل ذلك محرم من أعمال الجاهلية ولا يختلف فيه ولا يختلف فيه. فأما بكاء وصراخ لا يكون معه شيء من ذلك، فهو جائز قبل الموت مكروه بعده. فهذا جواب أن الصراخ ليس عليه دليل بل ممنوع قبل الموت وبعده، وإنما الجائز البكاء بدمع العين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول القرطبي رحمة الله عليه، عندنا القرطبي صاحب المفهم الذي هو شرح نصيح مسلم، والقرطبي الذي هو صاحب التفسير، وبعض الناس يخلط بينهما، منهم ياسر برهامي لما كتب كتابه الذي هو رد على ظاهرة الإرجاء، اسمه الذي أتى فيه بعجائب وراء وقال قول المرجع، كتاب برد شبهات من وقع في الإرجاء.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في عيادة المرضى. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمارة يعني بن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى.
محمد بن جهضم مر معنا ما مر قال فيه
محمد بن جهضم بن عبد الله الثقفي مولاه صدوق
فقط.
نعم
صدوق يعني حديثه ماذا حسن.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قبص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه.
في هذا الحديث مشروعية زيارة المريض ماشيا، وله أن يركب إن احتاج. قد جاء في الصحيح في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما خلفه يعود سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أرضاه. وفيه زيارة الرئيس والمتبوع والعالم مع أصحابه للمريض وإظهار السنة، وفيه رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وتفقده لأحوال الصحابة رضي الله عنه.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت
هكذا حدثنا ولا وحدثنا
محمد بن المثنى حدثنا
نعم له الأفضل وحدثنا متابعات مرقوم
نعم
مرقوم عندك
لا مش مرقوم عفوا لكن في متابعة بعديش
ليس مرقوم نعم
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذها مثل الموت فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، أو قال عند أول الصدمة. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حاء قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته. وفي حديث عبد الصمد: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر.
في هذا الحديث بيان أن محل الصبر عند حدوث الصدمة الأولى، عند حدوث الصدمة الأولى من المصيبة لدى استقبال الخبر، ففيها يظهر مدى ثبات المرء ورسوخه وقوة تحمله. أما إن طالت المدة وبعد العهد وبعد العهد فإن المصيبة يخف وقعها ويسر عن المرء. وقد احتج الجمهور بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة للقبور. قال شيخنا: لكن هذا ليس بظاهر، فيحتمل أنه كان قبل النهي. ومعلومة كما سبق معنا في شرح حملة الفقه لابن قدام رحمه الله أن زيارة القبور فيها 5 أقوال لأهل العلم، ما بين مستحب إلى محرم، مستحب ومكروه وجائز ومحرم إلى آخره، كما ذكر الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. فهذا من أدلة الجمهور على استحباب أو جواز زيارة المرأة للقبور. ما وجه الاستدلال؟ ماشي، ما هو صحيح؟
لم ينهها،
وإنما قل اتق الله واصبري. هذا على ماذا؟ على الزيارة ولا على النياحة؟ على النياحة، ويدل على أن النياحة تنافي الصبر الذي هو واجب. وهناك أدلة كثيرة في الحقيقة للجمهور أهل العلم، وإن كان كل علمائنا ومشايخنا الذين أخذنا عنهم العلم على حرمة زيارة المرأة للقبور كلهم، الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان، الشيخ الرجحي، كلهم على حرمة زيارة المرأة للقبور، واعتمدوا في ذلك على قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. أما زائرات القبور فهذا لا يصح، والصحيح لعن الله زوارات القبور، يعني المكثرات من الزيارة. والجمهور قال هذا في من تكثر الزيارة، أما من زارت أحيانا لا تدخل في هذا. واعتمدوا على مثل هذا الحديث، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أيضا فهو متفق عليه، وأيضا على مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم، قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، إلى آخر الحديث. فلم يقل لها لا تزوري، وإنما قال: قولي كذا. وأيضا لأن العلة من زيارة القبور يشترك فيها الرجال والنساء سواء، وهي ماذا؟ ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو قال الآخرة. وهذا يشترك فيه الرجال والنساء على السواء. لكن اتباع الجنائز لم يرد فيه حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يجوز أن تصلي على الجنازة قبل أن تخرج من البيت، أو تصلي في المسجد خلف الرجال، يعني إذا صلى الرجال تصلي معهم في المسجد أو في أي مكان يصلون فيه. وأما اتباع الجنازة فهذا لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز. وكل علماء على الحرمة بناء على هذا الحديث قالوا: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. الخطاب هنا للرجال دون النساء، لكن في الحقيقة أن الأظهر والله تعالى على ماذا بل الشيخ ناصر الألباني محمد ناصر الدين إلى استحباب أو على الأقل لجواز زيارة المرأة للمقابر، لكن بالضوابط الشرعية، لا يكون هناك صراخ ولا يكون اختلاط ولا خلوة برجل أجنبي في هذه الأماكن، مع أمن الفتنة وأمن أيضا الصراخ والنياحة على الميت. إن وجدت هذه القيود لا بأس إن شاء الله بالزيارة والله أعلم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر. قال أبو بكر: حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن حفصة بكت على عمر فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: حدثني علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال: لما أصيب عمر.
الشيباني من هو؟
سليمان بن سليمان فيروز.
فيروز
حق الشيباني.
نعم.
قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول: وأخاه. فقال له عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ قال: وحدثني علي بن حجر قال: أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر رضي الله عنه أقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي، فقال عمر: علام تبكي؟ علام تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير المؤمنين. قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم. قد علمت؟
علمت.
علمت عندك؟
نعم.
علق عليه النووي. علمت؟
لا.
ما علق عليها؟ ما علق. لقد علمت أفضل. علمت يا صهيب. نعم.
قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إنما كان أولئك اليهود. قال: وحدثني عمرو الناقد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب، فقال عمر: يا صهيب، أما علمت أن المعول عليه يعذب؟
نعم. قوله: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني يعذب بالنياحة، والنياحة هي الصوت المرتفع. وقوله: عولت عليه حفصة، يعني على عمر رضي الله عنهما، أي بكت عليه برفع صوتها. وفي هذه الأحاديث الرد على من قال بجواز البكاء والعويل قبل الموت، كما سبق من قول القرطبي صاحب المفهم. وقد أنكر أنس رضي الله عنه على حفصة رضي الله عنها عويلها، وقد كان قبل الموت. وفيها أن الشيء اليسير الذي يغلب على الإنسان بدون اختياره يعفى عنه، مثل البكاء الذي غلب نساء جعفر رضي الله تعالى عنه، ومثل بكاء حفصة هنا أو عويلها، فإنه سمع لها بكاء من شدة هذا الأمر وموت أبيها عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. نعم، لا سيما أنه طعن وهو في الصلاة برمح مسموم من هذا المجوس الخبيث الذي يجعل له الرافضة مقاما يزورونه، والعياذ بالله، في إيران بلاد فارس، في المقام لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، يزورونه ويتبركون به، لعنهم الله الرافضة. نعم، نعم. لا، الأفضل البكاء أفضل من تركه، لأنه رحمة من الله يستحب، لكن هذا إذا لم يوصي، كل هذا إذا لم يوصي. الإنسان يوصي أهله، لا سيما الجاهلات منهن والجهال منهم، يوصيهم لا تبكوا. وإذا مثلا ابنا له أو بنتا له ينهى الناس عن البكاء ويكتب في وصيته عدم النياحة على الميت، يكتب هذا ويوصي أقاربه، لست من كان فيهم جهال أو جاهلات، لأن هذا يكثر عند النساء في الحقيقة خاصة، يوصيهن بتقوى الله وعدم النياحة. أما البكاء فهذا شيء لا بأس به، بل هو أفضل من تركه كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن بدون رفع صوت. إذا وصى تبرأ الذمة، إذا وصى بأن لا يبكى عليه، وأكيد العذاب، هذا قول. والقول الثاني أن العذاب هنا ماذا؟ العذاب كالذي جاء في حديث السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه، وليس التعذيب بالنار. وهذا قول قوي وله وجاهته أيضا، يعني يكون متعبا من هذه النياحة. ويقيل أنه متعب عليهم، على من يبكي هذا، لأنه أتى محرما من ينيح عليه. نعم، معنى الوقت كم باقي؟ طيب، الحديث طويلة جدا.
يسأل شن، هل المقصود هو تحريم اتباع النساء الجنائز حال الدفن وجواز زيارة القبور للنساء مع الضوابط؟
نعم، حال الدفن لا يجوز اتباع المرأة للمقابر. نعم، وأما حديث ارجعنا مأزورات غير مأجورات لا يصح، ولكن لا تتبع المرأة الجنائز. قول عائشة الذي ينسب لعائشة ارجعنا في الزيارة، ارجعنا مأزورات غير مأجورات، لا يصح هذا على عائشة رضي الله عنها، ولو صح فهذا اجتهاد منها. نعم.